السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى سول قادما من طوكيو الأربعاء في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يجري خلالها محادثات يتوقع أن تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وبعد وصوله من اليابان، اجتمع المالكي مع رئيس الوزراء هان داك سو على عشاء عمل، حيث ناقشا سبل تسريع المساعدات التي يمكن للشركات الكورية الجنوبية المساهمة بها في إعادة إعمار العراق بحسب ما أفاد بيان عن المكتب الرئاسي في سول. وأضاف البيان أن المالكي سيجتمع مع الرئيس الكوري الجنوبي رو مو هيون غدا الخميس للبحث في سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد الطبيعية والطاقة والتعمير بحسب تعبيره. على صعيد آخر، نقل بيان حكومي عراقي عن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قوله الأربعاء إن السياسة الخارجية للبلاد ترسم وتنفذ من قبل الحكومة على حد تعبيره. وأضاف المالكي في البيان المقتضب أن السياسة الخارجية العراقية تتمثل بالحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الجيران وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وعدم السماح لهذه الدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية بحسب ما نقل عنه. وأشارت وكالات أنباء عالمية إلى أن مكتب المالكي أصدر البيان في إطار جهود عراقية لاحتواء تصاعد التصريحات المتبادلة أخيرا بين أنقرة وزعيم إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني حول موضوع التدخل في الشؤون الداخلية لكلا الطرفين. هددت كتلة الصدر التابعة لرجل الدين العراقي مقتدى الصدر الأربعاء بالانسحاب من الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ مطلبها بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. يذكر أن لهذه الكتلة عدة وزارات في حكومة المالكي، ونقل عن بيان أصدرته اليوم أن الحكومة تتجاهل رغبة الشعب، وأضافت أنها تدرس خيار الانسحاب من الحكومة العراقية. وأفادت وكالة فرانس للأنباء بأن البيان الذي قرأه عبر الهاتف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الصدر صالح حسن عيسى العقيلي، أضاف أن البيان انتقد أيضا تعامل الحكومة مع خطة بغداد الأمنية. في طهران، نقل تقرير إعلامي عن مسؤول في الحكومة الإيرانية القول الأربعاء إن بلاده قد لا تحضر مؤتمر دول الجوار العراقي الشهر المقبل والذي تشارك فيه الولايات المتحدة إذا لم تفرج القوات الأمريكية في العراق عن 5 إيرانيين تحتجزهم. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لصحيفة كايهان الإيرانية اليومية: أبلغنا المسؤولين العراقيين أنه طالما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسيين الإيرانيين فإن مشاركة إيران في أي مؤتمر بخصوص العراق تحضره الولايات المتحدة ستواجه مشكلة كبيرة وعقبات على حد تعبيره. وكان عراقشي مثل إيران في المؤتمر الدولي حول العراق الذي عقد في بغداد الشهر الماضي، وخلال الاجتماع تحدث مع السفير الأمريكي السابق في العراق زلمي خليلزاد. في أنقرة، ذكرت جيش الأربعاء أن قائد القوات المسلحة التركية الجنرال ياشار بيوكانيت سيعقد يوم غد الخميس مؤتمرا صحفيا نادرا، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر القادم. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن الصفوة العلمانية في تركيا ومن بينها جنرالات الجيش تخشى من ترشيح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وهو إسلامي سابق نفسه لمنصب الرئاسة. وينتخب البرلمان التركي الذي يحظى فيه حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان بأغلبية كبيرة الرئيس. هذا فيما أفادت قناة CNN التلفزيونية التركية بأن بويوكانت سيناقش في المؤتمر الصحفي ما وصفت بالادعاءات الموجهة ضد القوات المسلحة. ذكرت مصادر مستشفى أن عدد القتلى في انفجارين وقعا في الجزائر العاصمة الأربعاء ارتفع إلى 30 قتيلا، ولم يرد تأكيد فوري للتقرير. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية نقلت في وقت سابق عن إدارة الإطفاء قولها إن عدد القتلى 17 والمصابين 82. وأفيد بأن أحد الانفجارين استهدف مقر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بالخادم في وسط العاصمة، فيما وقع الانفجار الثاني في باب الزوار بالضواحي الشرقية للمدينة. وذكرت مصادر من الشرطة أن الهجوم على المبنى الحكومي كان هجوما انتحاريا، وتدفقت عشرات من سيارات الإسعاف على المنطقة السكنية في وسط العاصمة في الوقت الذي هرع فيه آلاف السكان إلى الشوارع وجرت مساعدة الناجين للخروج من المبنى. ونقلت وكالات الأنباء عن بالخادم الذي لم يصب قوله إن الهجوم عمل إجرامي جبان. أخيرا وفي القدس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد المقبل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام، فنرافق الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. بوش يقول إن هناك تقدما في إخماد العنف المتصاعد في بغداد، ويدعو زعماء الكونغرس لإجراء محادثات معه لحل الخلاف بشأن تمويل حرب العراق. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن المهمة التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق المتمثلة في مساعدة الشعب العراقي في إقامة ديمقراطية فعالة هي مهمة صعبة وخطيرة وضرورية للغاية. بوش الذي كان يتحدث أمام رابطة المحاربين القدامى الأمريكيين بالقرب من واشنطن أوضح أن تلك المهمة ضرورية، لأن من الضروري أن يرى المعتدلون ما يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط، وإنها صعبة لأن العدو يدرك العواقب التي ستترتب عن انتشار الحرية. الرئيس الأمريكي قال إن القوات الأمريكية والعراقية تحرز تقدما في إخماد العنف المتصاعد وفي تدريب القوات العراقية كي تتمكن من تولي هذه المهمة بنفسها. Sectarian violence in Baghdad. That violence that was beginning to spiral out of control is beginning to subside. العنف الطائفي في بغداد، هذا العنف الذي كاد يخرج عن حدود السيطرة بدأ يخمد، وكلما تضاءل العنف كانت للناس ثقة أكبر، الأمر الذي يجعلهم أكثر رغبة لاتخاذ القرارات الصعبة المتعلقة بالمصالحة والتي هي مهمة لبغداد كي تكون مؤمنة ولهذه البلاد كي تعيش وتزدهر كديمقراطية. من جانب آخر، دعا بوش في حديثه زعماء الكونغرس للحضور إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل لإجراء محادثات معه لحل الخلاف بشأن 100 مليار دولار لتمويل حرب العراق، لكنه رفض التفاوض بشأن مطلب الديمقراطيين تحديد موعد لانسحاب القوات. بوش وصف التأخير الذي تمارسه قيادة الديمقراطيين في الكونغرس في الموافقة على التمويل لأشهر عديدة بأنه تصرف غير مسؤول، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية التي تخوض حربا تنتظر الأموال التي تحتاجها كي تنجح في أداء مهماتها.
الزمن يمضي أمام جنودنا في ساحة القتال. بمعنى آخر، هناك تبعات لتأخير هذه الأموال. في الأيام المقبلة سيقوم قادة جيشنا بإخطار الكونغرس بأنهم سيجبرون على تحويل 1.6 مليار دولار من تخصيصات عسكرية أخرى لتغطية النقص الذي سببه فشل الكونغرس في تمويل قواتنا في الميدان.
مسؤولو البيت الأبيض من جانبهم أوضحوا أن تصريحات بوش لا تعني أي استعداد للتوصل إلى حل وسط، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن اللقاء المقترح ليس للتفاوض، وإنما فرصة للمشرعين ليناقشوا مع الرئيس كيف سيتمكنون من تقديم مشروع قانون خالص يكون بوسع بوش المصادقة عليه. زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد قال أن الرئيس يدعو الديمقراطيين إلى البيت الأبيض بشروط مسبقة، مؤكدا أن الأمور لا يمكن أن تسير بطريقة كهذه. وأبلغ ريد الصحفيين بأنه يعمل مع رفاقه الديمقراطيين من أجل التوصل إلى حل وسط مع مجلس الشيوخ، وأكد أن الأمر يعود إلى الرئيس بوش فيما إذا كان يريد تمويل القوات.
الجنود الأمريكيون يخاطرون بأرواحهم كل يوم. إنهم يستحقون استراتيجية جديرة بتضحياتهم، وليس خطابات سياسية يقدمها الرئيس كالتي ألقاها اليوم مرة ثانية.
من جانبه كرر سفير العراق لدى واشنطن سمير الصميداعي انتقادات بوش للجداول الزمنية التي اقترحها الديمقراطيون لسحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق. الصميداعي قال في مقال كتبه في صحيفة وول ستريت جورنال أن تخلي الأمريكيين عن هذا العمل في منتصف الطريق سيكون قاتلا، وأكد أن التلميح بالنية في الانسحاب في موعد محدد سينظر إليه باعتباره بداية النهاية، وسيحتفى به على أنه انتصار من جانب الأعداء الذين قال عنهم أنهم سيواصلون بلا شك تعزيز موقفهم. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن السياسة الخارجية للعراق ترسم وتنفذ من قبل الحكومة، في إشارة إلى التصريحات والتهديدات المتبادلة بين رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والسلطات التركية. المالكي قال في بيان حكومي مقتضب أن السياسة الخارجية العراقية تتمثل بالحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الجيران وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وعدم السماح لهذه الدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية. يشار إلى أن بارزاني والمسؤولين الأتراك يطلقون منذ أيام تهديدات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية لكلا الطرفين أثر تصريحات تتعلق بمصير مدينة كركوك، حيث تطالب تركيا بتأجيل استفتاء حول وضع المدينة من المقرر أن يجرى بحلول أواخر العام الحالي، مؤكدة أن آلاف الأكراد انتقلوا للعيش في المدينة بغية إحداث خلل في توازنها الديمغرافي، فيما يشدد بارزاني على أن كركوك تمثل مسألة عراقية ولا يحق لأي دولة أجنبية أن تتدخل فيها لأن ذلك من شأنه أن يعقد الأمور. وتتخوف أنقرة من أن يؤدي إلحاق كركوك بالإقليم الكردي العراقي إلى منحه الموارد المالية الكافية لإعلان استقلاله، الأمر الذي يمكن أن يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل أراضيها. تعقد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مؤتمرا في جنيف في 17 من الشهر الجاري يناقش كيفية التصدي للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخليا في العراق ودول المنطقة. المفوضية قالت في بيان أنه على الرغم من أن العالم يدرك الموقف العسكري والسياسي في العراق إلا أن الاحتياجات الإنسانية الهائلة المتزايدة لا زالت غير معلومة تماما، وأشارت إلى أن أعدادا متزايدة من العراقيين يتركون بلادهم بسبب العنف الطائفي والسياسي والإجرامي وتردي الخدمات الأساسية والخسائر في الأرواح والتضخم والريبة في المستقبل. المفوضية أوضحت في بيانها أن فكرة المؤتمر تبلورت من أجل تنبيه المجتمع الدولي إلى الأبعاد الإنسانية الناتجة من أزمة النزوح داخل وحول العراق وتكوين شراكة دولية إنسانية مستمرة من أجل تخفيف تلك المعاناة وتقاسم العبء مع تلك الدول والمجتمعات التي ما زالت تتحمل البطأة العظمى لتلك الأزمة. وأشارت المفوضية إلى أن المؤتمر سيكون ذا طابع إنساني بحت، تشارك فيه دول في المنطقة والدول الكبرى المانحة والحكومات المهتمة، بالإضافة إلى جمعيات وشركاء آخرين، مؤكدة أن المؤتمر لا يهدف إلى جمع التبرعات، بل إنه عبارة عن منتدى للنقاش يهدف إلى رفع الوعي وحشد التأييد والعمل المستمر على تلبية احتياجات إنسانية محددة في عملية شراكة دولية مستمرة وتقاسم العبء عن طريق استعراض تلك الاحتياجات للحكومات التي سيطلب منها إشراك الجمعيات الدولية والمنظمات غير الحكومية. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قال الجيش الأمريكي إن قواته قتلت مسلحا واحتجزت 13 آخرين ودمرت مخابئ عديدة للأسلحة خلال عملية استمرت 5 أيام في منطقة جنوب بغداد. فيما أعلنت القوات متعددة الجنسيات في بيان أنها ألقت القبض على 5 من المشتبه بهم، بينهم أمير أمني لتنظيم القاعدة في العراق، تفيد تقارير استخبارية بأنه متورط بالتخطيط لهجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف في منطقة عرب مجبور خلال عمليات صباح الأربعاء. البيان أشار إلى عثور القوات على عدد من الأسلحة الخفيفة في المنطقة المستهدفة. من جانب آخر، قالت الشرطة أن قذيفتي مورتر سقطتا على 2 من الأحياء في جنوب وشرق بغداد، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 4 بجروح. ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
في حي العربي انفجرت عمولة ناسفة بوجه رتل تابع للقوات متعددة الجنسية صباح اليوم الأربعاء، وأدى انفجارها إلى إصابة عربة عسكرية بأضرار طفيفة. وفي حي التحرير انفجرت عمولة ثانية بوجه دورية للشرطة العراقية، فيما تم قصف مركز الشرطة وفي الحي نفسه لقذائف الهاون وفي الوقت ذاته. وبالقرب من مدرسة الشيماء بحي الزنجيلي انفجرت عبوة ناسفة، تقول المعلومات الأولية التي أفادنا بها مصدر أمني موثوق أن الانفجار أدى إلى جرح نحو 15 شخصا بجروح طفيفة. وفي المنطقة الصناعية الشرقية عثرت الشرطة العراقية على جثة لمواطن مجهول، فيما تم العثور على جثتين لمجهولين بالقرب من سكة حديد قطار الموصل. بعد ذلك نقلت الجثتان إلى مركز شرطة حي اليرموك. عمليات الاختطافات بحق الأفراد ما زالت تتواصل. فبالقرب من جامع النعيمي بحي القادسية الثانية، اختطفت جماعة مسلحة شخصين من منزلهما. وفي الحي الصناعي اختطف مواطن كردي. عمليات قتل الأفراد بدورها تتواصل. في شارع النعيمي قتلت امرأة كردية رميا بالرصاص. وفي حي عدن قتل مواطن كردي يدعى شجزات شريف. أما في حي الرسالة فقد انفجرت سيارة مفخخة جراء إطلاق النار عليها من قبل الشرطة، فقتلت طالبة وجرحت طالبة أخرى. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، استولت القوات الأمنية العراقية على سيارة جاهزة للتفجير تحتوي على 3 قذائف هاون و4 قنابل عنقودية و3 بنادق كلاشينكوف. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا، هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
نفذت القوة متعددة الجنسيات عملية دهم وتفتيش بحثا عن متورطين بشن هجمات غير مباشرة على القواعد البريطانية والأشخاص الذين يدخرون أسلحة غير مرخصة في منطقة القبلة غرب البصرة بعد ظهر أمس. وقد اعتقل خلال العملية الواسعة النطاق 2 من المطلوبين. إلا أن القوة جوبهت بصواريخ الار بي جي 7 من قبل المسلحين حسب ما أفاد به المركز الإعلامي لمتعددة الجنسيات. وقال مصدر من الشرطة بأن ما لا يقل عن 4 أشخاص قد قتلوا، من ضمنهم أحد أفراد الشرطة، وأصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص بجراح مختلفة أثناء الاشتباكات. فيما ذكر شهود عيان بأن جسر الزبير قطع لبعض الوقت، وإن آليتين بريطانيتين أصيبتا بضرر إثر تعرضهما لصواريخ القذائف المحمولة على الكتف. على صعيد آخر، تعرض مطار البصرة الدولي غرب البصرة ليلة أمس لهجومين متعاقبين بصواريخ الكاتيوشا لم يسفر عن أضرار أو إصابات. وفي سياق آخر، رست يوم أمس 7 زوارق مدرعة تسمى بالشلاعيات كانت محملة بمركبات ومحركات غير قانونية في ميناء المعقل، بعدما تمكن خفر السواحل من القبض عليها في قناة شط العرب ضمن عملية سميت بالفجر الثانية حسب ما أفاد به لإذاعة العراق الحر مدير علاقات خفر السواحل. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحرة. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. اليوم أعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة للحديث عن مدى ارتباط الشاعر بدر شاكر السياب في ذاكرة البصريين. وبعد هذا الاستعراض سنتابع تقريرا حول قانون العفو عن السجناء في كردستان، كما سنتابع تقريرا من الناصرية حول تصريحات وزير التربية والمتعلقة بمشاريع لبناء 1000 مدرسة في العراق. ونلتقي اليوم بالزميل ناظم ياسين في حلقة من برنامجه الاقتصادي تتضمن مقابلة مع الخبير المالي العراقي صالح داوود سلمان عن أهم المواضيع التي نوقشت في مؤتمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مستقبل القطاع المصرفي في العراق. وكما نلتقي بفارس شوقي عبر برنامج كولاج عن علاقة شباب المهجر بالعائلة والأصدقاء. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية، وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج أجيال، وفيها قصص البصريين عن مدى ارتباطهم بالشاعر بدر شاكر السياب. أما الآن فننتقل إلى أربيل، حيث صادق البرلمان الكردستاني على قانون للعفو عن السجناء، وينص على تخفيف فترة محكومية النزلاء بنسبة 30% لأغراض الإفراج عنهم. سكرتير البرلمان فرست أحمد يرى أن العفو عن السجناء طريق قانوني يتبع في العديد من دول العالم، طالما أن العقوبة هي ليست للانتقام وإنما بهدف الإصلاح. شمر رمضان يسلط الضوء على هذا الموضوع في سياق تقريره الآتي.
صادق المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق على قانون للعفو عن السجناء أعدته لجنة البرلمان القانونية بناء على مقترح تقدمت به رئاسة الإقليم. القانون الجديد ينص على تخفيف فترة محكومية النزلاء المشمولين بنسبة 30% لأغراض الإفراج عنهم، وسيستفيد منه من صدرت بحقهم أحكام قضائية في الفترة التي سبقت صدور هذا القانون. هكذا ورد في حيثيات القانون الذي يتضمن أيضا استثناءات للحالات التي لن يشملها. والمستثنون من الحصول على العفو هم فئات عدة، وهي المدانون بجرائم الإرهاب وقتل الأجانب، وتلك المخلة بالأمن الداخلي والخارجي والمخدرات واختلاس المال العام والقتل بدافع السرقة وغسل الشرف والرشوة والاغتصاب واللواط وزنا المحارم والسجناء ذوي السلوك السيء في السجن وكل من استفاد من قرارات سابقة للعفو. بهدف الوقوف على أهمية إصدار هذا القانون، وجهنا سؤالا بذلك إلى عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني الكردستاني.
هذا القرار لا يتعارض مع عملنا وتأييدنا ودعمنا للقضاء وللقانون، ولكنه أيضا نحن مجتمع يجب أن نسير نحو بناء مجتمع متسامح. علينا أن نهيئ فرصة لبعض الناس الذين ارتكبوا جرائم ليست خطيرة وقضوا فترة من السجن ويستحقون أن نخفف نسبة أخرى من سجونهم.
فرست أحمد سكرتير المجلس الوطني الكردستاني يرى من جانبه أن العفو عن السجناء طريق قانوني يتبع في الكثير من الدول طالما أن العقوبة ليست بهدف الانتقام وإنما الإصلاح، وأضاف:
بالنسبة لقوانين العفو هو طريق قانوني تتبعه الكثير من الدول للتخفيف عن معاناتهم، خاصة أن العقوبة لم تكن للانتقام بل إنها غايتها الرئيسية هي لإصلاح الذين انحادوا عن طريق الصواب.
الاستثناءات الكثيرة التي وردت، يعني الذين لا يشملهم،
الاستثناءات الواردة فيها باعتقادنا وبرأي أعضاء البرلمان بأنها تشكل جرائم خطيرة لا يجوز التغافل عنها ولا يجوز إعفاء مرتكبها من العقوبة ليأخذ مداه والحكم الذي حكم به.
لن يكون هناك تعارض مع بغداد يعني التي لم تقر مثل هذا القانون برأيكم؟
قانون العقوبات والسلطة القضائية لم تكن من السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية، وإن الإقليم مستقل في ممارسة صلاحياته وسلطاته بهذا الشأن، ولا دخل لحكومة بغداد بهذا الموضوع.
وليس ببعيد عن مبنى البرلمان وعند بوابته الخارجية تحديدا، اعتصمت عشرات النسوة والأطفال من ذوي نزلاء السجون من المتهمين بالقضايا السياسية وقضايا الإرهاب، ولم تتم بعد إدانتهم بالرغم من مضي فترات طويلة على احتجازهم. النساء المعتصمات طالبن البرلمان بالتدخل لدى الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين. هذه واحدة من أولئك النسوة ممن تم اعتقال شقيقها وزوجها وزوج شقيقتها، تقول بأن مطالبتها بإطلاق سراح أقربائها أمر مشروع كونه لم تتم بعد إدانتهم من قبل القضاء، وأشارت أيضا إلى مضي ما يزيد على العامين على اعتقال أقربائها. عدنا إلى سكرتير المجلس الوطني الكردستاني فرست أحمد وسألناه عن أسباب عدم تضمين قانون العفو، إشارة إلى التباطؤ المتبع من قبل أجهزة الحكومة في حسم القضايا.
الموضوع المذكور هو خارج اختصاص قانون العفو. قانون العفو يخص مسائل محددة ومترسخة في القانون وبرأي فقهاء قانون العقوبات، تشمل حالات ولظروف معينة. أما موضوع تلكؤ القضاء في حسم الدعاوى فإنه موضوع آخر لا يمكن أن نضمه إلى قانون العفو، وبالإمكان لجان المختصة متابعة الموضوع المذكور ومتابعته مع السلطة القانونية ومع وزير العدل دون الإخلال بمبدأ فصل السلطات.
انتهى التعليق. كان هذا تقريرا عن قانون العفو عن السجناء الذي أصدره المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في الناصرية التي يزورها وزير التربية خضير الخزاعي، وعقد مؤتمرا صحفيا في مبنى المحافظة أشار فيه إلى خطة لبناء 1000 مدرسة جديدة في عموم العراق وترميم الأبنية القديمة وتجهيزها بالمختبرات والمكتبات والرحلات. الخزاعي بيّن أيضا في المؤتمر عن نية الوزارة بافتتاح مشروع التلفزيون التربوي. مهدي الحسناوي والتفاصيل.
زار محافظة ذيقار صباح هذا اليوم وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي، وعلى هامش هذه الزيارة عقد وزير التربية مؤتمرا صحفيا وذلك في مبنى المحافظة، تطرق فيه الخزاعي إلى خطة وزارة التربية لعام 2007 ببناء 1000 مدرسة في عموم العراق وترميم الأبنية القديمة، مضيفا:
جينا ووجدنا أن مدارسنا خالية حتى من الأبواب والشبابيك فضلا عن وسائل الإيضاح والمختبرات والمكتبات وحتى رحلات للجلوس أو سبورات. فلدينا الآن عقود كبيرة جدا لتغطية حاجة مدارسنا من الأثاث وحتى دوائرنا، يعني دوائر التربية ما تحتاجه سوف نعيد لها الحياة بإذن الله تعالى، وبدأت العافية تدب في جسدها. أنا أعتقد أن هذا العام سوف نفك الكثير من الاختناقات من خلال مشروع طموح نفكر أن نبني 1000 مدرسة في عموم العراق، وأن نعيد ترميم أكثر المدارس التي تحتاج إلى ترميم، سواء كان ترميم جزئي أو ترميم كلي.
وأشار وزير التربية حول نية هذه الوزارة بافتتاح مشروع التلفزيون التربوي.
ولدينا نية جادة في أن نفتح تلفزيون تربوي، وهناك مشروع قدمناه لليونسكو، ننتظر الإجابة. إذا ما ولدنا سوف نزود طلبة في كل أنحاء العراق بالتلفزيون التربوي الذي يضخهم بالمادة العلمية ومن خلال أساتذة مجربين.
وفيما يتعلق بتحسين الوضع المعاشي للكادر التعليمي والتدريسي في عموم العراق، أوضح الدكتور الخزاعي:
بقدر ما نعطي المعلم بقدر ما يستحق أكثر. حقيقة المعلم لا يمكن أن نجازي، والذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا لا يمكن أن نجازي بحفن الدنانير على الإطلاق، لكنه ضمن الظروف التي تحيط بالدولة قفزت الرواتب خاصة بالنسبة للتعيينات الجديدة. يعني المعلم كان يأخذ راتب 125، الآن من 1/1/2007 سوف تصرف له وبأثر رجعي طبعا رواتب المعلم في أول تعيينه يستلم 200,000 والمدرس يستلم 220، والذين يعيشون في أو يدرسون في المناطق النائية الذين يدرسون في النواحي سوف يحصل على مخصصات موقع جغرافي 30,000 دينار، ومن هم خارج النواحي والأقضية سوف يحصل على 40,000 دينار شهريا، أما الذين يدرسون في المناطق النائية فسوف يحصل على مخصصات تقدر 50,000 دينار شهريا.
وحول خطة الوزارة بإنشاء عدد من المدارس في المحافظات الجنوبية 3، البصرة والعمارة والناصرية، تحدث الخزاعي:
36 مدرسة سوف تنفذ للأهوار، 13 مدرسة في ذيقار، 13 مدرسة في العمارة، و10 مدارس في البصرة.
وأكد الخزاعي:
وزارة التربية في هذا العام حصلت على رقم قياسي، أكبر ميزانية في تاريخ وزارة التربية، ما يقرب من 2 تريليون، بعضها تصرف رواتب وبعضها استثمار حقيقي لهذه الأموال. نحن حينما جئنا إلى الوزارة لم نبدأ من الصفر، بدأنا من تحت الصفر وانطلقنا من تحت الأنقاض، ولذلك علينا أولا إزالة الأنقاض وبعد ذلك إعادة البناء. وبحمد الله تعالى قطعنا خطوات لا بأس بها وبدأنا بالمرحلة الثانية. نحن أمامنا مشكلات حقيقية، لدينا نقص في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 4,000 مدرسة، لدينا 1,200 مدرسة طينية لا تصلح أن تكون أصلاً للحيوانات فضلاً أن تكون قاعة الدرس، ولدينا 81 مدرسة من القصر والبردي تذكر بالعصور السالفة القديمة وليس بالقرن 21، وحتى الأبنية القائمة هي أبنية متآكلة متهاوية تحتاج إلى إعادة ترميم كلي أو جزئي، ولذلك مهمتنا الأولى هي إعادة ترميم وصيانة الأبنية المتآكلة والتوسعة في بناء المدارس حتى نفك الاختناقات، لأنه بعض مدارسنا تعاني من دوام ثلاثي.
كان هذا صوت المتحدث الدكتور خضير الخزاعي أثناء زيارته لمحافظة بيقار. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
علينا شعلة النيران بيها
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تتحدث عن ارتباط الشاعر بدر شاكر السياب بذاكرة المصريين. سيداتي وسادتي، لا يقتصر دور الشاعر العراقي بدر شاكر السياب على نتاجه الإبداعي المتميز فقط، بل تعدى ذلك الدور ليتخطى ارتباط السياب بالشعر على رأي المعنيين، ليتحول رمزا للتحدي وأنموذجا للمعاناة الإنسانية ورائدا للتجديد وممهدا للون إبداعي سارت على نهجه الأجيال. السياب المتوفي عام 1964 بعد مكابدات مع المرض، بعيدا عن قريته جيكور التي خلدها في قصائده، ارتبط في ذاكرة العراقيين من مختلف الأعمار، ولم يزل تمثاله الذي نحته الفنان نداء كاظم عام 1971 المركز المهم في العشار على شط العرب. لأجل معرفة آراء الشباب والكبار في البصرة بأهمية السياب، قام مراسلنا عماد جاسم بزيارة تمثاله الذي طرأت عليه التجديدات وبدلت قاعدته الأصلية بأخرى رخامية اعترض عليها النحات نداء كاظم، وقال إنها أساءت إلى التمثال وجمالياته. لنستمع أولا إلى عدد من البصريين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية عند تمثال السياب.
والله السياب مدرسة قرينا عليه من زمان، كنت أتمنى يعني أجي البصرة، وهي أول جيت يعني.
جيت أخذ صورة؟
والله هم أخذ صورة وهم أتفرج على، نشوفها بالتلفزيون فقط إحنا. سنشوف هسه على الطبيعة.
يقول لي ما يفرقون الشباب والكبار بالعمر في حب السياب خاصة البصريين؟
لا ما كل تفرق. الشباب يعرفوا والكبار يعرفوا يحبوه. أيوة نعم طبعا هذا هو يمثل البصرة على كله.
تجون تاخذون صور دائما يمه؟
أنا أول مواجيل
احنا متونسين بدلوا السياب صار لي فترة ما مبدلين.
يعني خلطك جددوه؟
اي جددوه والله تونسني طلع وجهي هسه.
قبل كان
يعني شيء قديم وهاي وهسه بدلوه.
قبل الشباب يجون سفرات هنا واغاني ويستذكروا هسه ماكو هيك شيء؟
بعده والله لحد الان موجوده يعني المحافظات قاعد يجون.
انت اهل البصره؟
اي هو حتى احنا اهل البصره. احنا نجي يعني مناسبات وغيره وهاي نجي ناخذ صور
وعلاقات الحب بصراحه مجتمع دون يوم تمثال السياب.
اي اكو موجوده هاي.
مو انت؟
لا انا ما لا.
تستحي؟
لا ما استحي استحني السيارة.
قبل هواي من أصدقائنا البصريين خطوباتهم زواجهم تلقى صور
يم السيارة بيه يعني هاي شلات مفاجدة
أكو علاقات غرامية يم تمثال السيارة؟
موجودة لحد الآن يعني مواعيد وغيرها وشلات يم السيارة. هو رمز من رموز الحب.
الصغار والكبار البصرة يحبون السيارة. السيارة رمز من رموز البصرة. حتى أمي ما تعرف تقرأ وتكتب الكاظة التنور هم تحب السياب. تجي هنا يوم تأخذ صور وعندها ذكريات من السياب وتحبه.
ذكريات يعني وهي الوالد مثلا؟
وهي الوالد هي موجودات يعني ما تغري من هيشي زمن صدام هيشي الطاقية هم موجودة ذكرى لحد الآن.
يعني تأخذ صور يمه؟
تأخذ صوري
أيام الحب الأول.
أيام الحب الأول.
بعدكم يعني أنتوا البصريين ما يعني ما قل حب السياب
عندكم؟ لا ما قل بعدك كبير عنه.
والله نرفه عن نفسنا وبدر شاكر السياب مثلنا قدوة يعني بالغرب بعد عن العراق بعد عن الأهل لأن إحنا هنا بأقسام داخلية ما داخلية دراسة.
فتجون تأخذون صور هنا؟ يعني أنتوا كطلبة دائما تجون تأخذون صور؟
أي ذكرى.
طيب السياب بعده مرتبط في نفوس أهالي البصرة في نفوس الطلبة اللي تعاشروهم لو يعني زالت هذه الذكرى؟
بالنسبة إن كمثقفين إحنا مرتبطة بينا لأن السياب مثل شلون القدوة إن كرمز إن الحياة.
هذا المكان اللي دا أشوفه هذا الكورنيش جماليته تكمن في تمثال السياب. دا أشوف عدد كبير من المصورين وشي من هالقبيل يعني أصبح فد مركز للمدينة تقريبا.
كالسياب رمز للحياة والمكان السياب ومنطقته يعني منطقة جميلة.
منطقة هاي سابقة ومتعودين عليها. متعودين عليها كنحن كبصراويين يعني احنا هذا من مثال سابق. مثال تمثال سابق وهالكورنيش كمال السياح شغلة السياحة بي شغلة يعني الوناسة بي وهذا يعني سابق يعني هواي مصورين هواي. بس احنا
عشتهم على تمثال السياب؟
تقريبا. بس هو شنو يعني احنا كطلاب يعني في مناطق مختلفة من البصرة يعني بنواحي البصرة فنجي يعني
اما بعد عوائل تجي لهنا مثل
اي نعم اكو عوائل يعني كثيرة بهاي المناطق.
شنو رأيك بالتجديدات اللي صارت هنا على التمثال؟ يعني منهم من يعترض على هاي التجديدات ومنهم من يشوفها كلش حلوة يعني.
يعني هي قطت المعنى الاصلي لهاي الصورة يعني وقطت المثالية والجمال قطت يعني الصورة يعني الجمالية اكثر احسن يعني بينما كان قديم يعني ومتروك مهمل ومتروك الان اصبح يعني كما يعني تمثال الشهر.
انتو كاجيال شباب يعني ما لحقتوا على علق وشعر السياب وبعض الشباب البصراويين يحبون ويعتزون بما انتج السياب؟
نعم بس ولكن يعني احنا طلبة يعني اخذنا بمناهجنا واخذنا عنه يعني النبذة تنوع شعره.
دائما نعرف يقول لك علاقات الحب البصريه اللطيفه الصريه تمثال السياب بعدها هذه التواعد بين اثنين من العشاق هسه ما دا اشوف اثنين ثلاثه او على صفحه راحت لو قلت هاي المساله بالبصره.
لا يعني هاي مستمره بهاي المنطقه
مخطوبة.
صحيح يعني هاي مستمره لان مكان يعني ترفيهي وسعاده قلب العاشق يعطي ما في قلبه نحو معشوقته وكذلك الطرف الاخر يقوم يتبادل الراي بينهما.
أنتوا كأجيال شباب ماذا يمثل لكم السياب؟
والله يمثل لنا كجيل جديد يعني كطلاب نجي نترفه هنا يعني كل بالمناسبات بالهاي يصير تجمع وناس يعني تجي
تجمعون يم التمثال؟
نجمع عند الصور يعني شغلة ترفيهية هاي مستمرة يعني.
كم صورة عندك ويا السياب صراحة؟
صراحة أنا يعني هواي يعني مستمر أمتى ما يصير مناسبات نجي هنا نقص صور و...
هم تروحون لأبو الخصيب؟
أنا من زمان طبعا ما رايح لأبو الخصيب.
هم أكو حديث من الآباء الأهل على اعتزاز بالسياب لكم يعني يحكوا لكم دائما
يحكون عن السياب لأنه يمثل هذا للشريحة الاجتماعية والثقافية خاصة المثقفين الذين يهون الشعر لأنه بصراحة بالشعر القديم والحديث ويمثل رمز للشعر العراقي خصوصا وخصوصا ما عاش في القربة من قصائد الحنين للوطن وعلى شواطئ البصرة ودجلة وصرات.
المصور جلال سعيد الذي يقضي النهار بالليل قرب تمثال الشاعر يشير أنه يتفنن في التقاط أجمل ذكريات العوائل مع تمثال السياب خاصة بعد أن أجريت عليه التجديدات.
من كم سنة أنت تشتغل كمصور يم السياب؟
أنا قبل 5 سنين اشتغلت مصور يم السياب.
تربطك بهذا المكان ذكريات؟
أي نعم. أي العالم هواي تيجي تصور هنا يم السياب لأن يعني شاعر معروف.
يعني تقريبا رزقك على السياب؟
نعم. أزيد تصويرنا على السياب.
يعني بالإضافة إلى حبك للسياب حبك لأنه صار. ايش قد اكو من العشاق الصغار يجون يم السياب؟
هواي والله هواي يجون يعرفونه ويصورون يمه.
بعدهم المخطوبين الجدد المتزوجين الجدد يجون يم التمثال هنا يتباركون؟
نعم طلع كنا ورد يجون هنا يصورون يمه ويتباركون هنا يمه عادي يصورون.
وين الورد شو لا شو
ما ضامينه اليوم ما مطلعينه والله.
ها اي يعني تحطون ورد وتلتقي العوائل؟
العوائل هنا زي الشيء العرسان يجون هنا يصورون الشباب العوائل تلتم.
كل ما أدخل بيت بصري من قبل
نعم.
ألقى صورة جامعة العائلة بتمثال السياب. هسه البيوت البصرية بعدها هيك؟
نعم نفس تقاليدها ما تغيرت.
يعني برأيك الشباب هم بعدهم يعتزون يأخذون صور بالسياب؟
أزيد بعد جيل ما شاء الله أزيدهم يجون يم السياب ويصورون.
لأن أنتوا كم مصور هنا؟
أنا وأخوي 2.
كم صورة تقريبا تأخذ للعوائل السياب؟
والله مو سوى يعني أوكات 10 صور أوكات 15 صورة.
شو رأيك بالتجديدات اللي صارت هنا؟
والله جيد جدا يعني.
صارت القاعدة هنا حلوة؟
هي حلوة يعني
عالية؟
نعم.
بس أكو بيهم يقولون هذا اللون اللي بالتمثال وهذا المرمر يعني شوية قلل من جمالية السياب.
لا ليش بالعكس هسه بالصورة كان بالليل عندنا ما يوضح هسه بالعكس يطلع كلش حلوة بالصورة بالليل لمعة يطلع بالصورة.
وأكو إضاءة أيضا إضاءة
هسه كان بالليل ماكو كلش إضاءة بصفر هسه اليوم هم سووها يعني جيد الحمد لله. وش
أحمد نعمة المهندس الذي أشرف على إجراء التحديثات على التمثال وعلى القاعدة والمقاربات تحدث لنا عن هذه اللمسات واستغرب من اعتراض البعض عليها مؤكدا أنها أضافت مسحة جمال واضحة على المكان.
كانت عدة أفكار أنه نلتقي بالأستاذ نداء كاظم لكن أستاذ نداء كاظم حاولنا نتصل به أكثر من مرة عن طريق عميد كلية الفنون عميد عبد الستار ما حصل لنا الشرف أنه لا نسمع
يعني
صوته.
يعني هذا بشكل ارتجالي سويت مهد التجديدات؟
أنا كانت الفكرة أنه يعني نسوفة قصيدة تلتف حول السياب على شكل روح ولكن الأفكار كثيرة كانت من ضمنها أنه نحيط السياب بلمسات فنيه جزء لا يتجزا من عمل السياب.
طيب احنا التقينا بنداء كاظم واعترض على هذه التجديدات اللي ما اخذت رايه بها واللي حسب ما يقول بها تجديدات لكنه ما بها جماليه شاعريه حسب ما قال.
بصراحه يعني رايه كان احنا ما جسنا التمثال لا التمثال ولا الاستيج
بس اكو صبغ على التمثال بلمعه زايده.
ها بعد معالجة بي يعني أعتقد لحد الآن العمل ما كامل كان أعتقد مستخدمين مادة الرزم
وبعد شرح تضيفوا لل
والله هو يعني. كعمل فنان يعني من حق الفنان يحترض على شيء واحد في اعتقادي إنه إذا 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 جبنا أو إذا لمسنا شيء من عمله سواء كان ستيج أو تمثال أما إنه ما حوله ليش نخربه بسياج تقليدي لا سياج جميل وأعتقد أذواق العامة هي الدليل إنه فد شيء روعة يعني ربما يحترض الرجل حقه لكن الذوق العام وذوق النخبة إجي كذلك.
طيب بالعكس كلش حلو. يعني بشكل عام هل لا زال هذا المكان يعني تحضره الكثير من العوائل العراقية؟
شيء أكيد شيء أكيد. أنا بالنسبة لي أنظر بعيون الناس ليس بعيون فلان والمسؤول الفلاني والعلاني لا أبدا.
يعني أضفت له بعد جمالية أكثر على منتجي بالعوائل.
والله هي كان المقترح أنه سياج عادي حتى شنو حتى لا يتجاوزون على الاستياج ماله أو التمثال لكن اقترحنا أنه قصيدة شعرية امتداد لي الشمس وأجمل في بلادي
ورح تتواصلون بهذا.
أي أكو فد شيء يسمونه كله على بعضه حلو ولكن احترض لما صارت لمسات فنية والناس قالت يا باش قد حلو.
استثمرنا تواجد النحات نداء كاظم في البصرة والتقينا قرب التمثال وكان منزعجا جدا من إجراء تحديثات على التمثال القديم دون أخذ رأيه وطالب المحافظة بتحطيم القاعدة فورا وإلغاء التجديدات مؤكدا أنها شوهت التمثال وأشار أنه مستعد إقامة تماثيل للمبدعين البصريين على غرار تمثال السياب بما يتناسب ونتاجهم المهم مذكرا أن كل الأجيال لا زالت وثيقة الصلة على اختلاف مشاربها الثقافية بشاعر تعدى المحلية إلى العالمية بحسه المرهف ونبوغه الكبير.
يا أخي هي هاي القاعدة مو ما تتمثال هذه، هاي القاعدة رديئة زين، بعدين أكو مقتربات جميلة بيها، خرائط موجودة كلها عندي،
هاي الخرائط والمقتربات سويناها أنا وبجدان نعمان ماهر مهندسة الآن في لندن، واشتغلنا عليها شغل جميل وسوينا هذا اللي صار هسه تماما.
يعني أنا هسه أنا وياك يم التمثال أشعر بألم حسرة وانت
طبعا أنا قلت لهم هسه جماعة قلت لهم جيبوا لي قلم حديد وشاكوش للصبح أخلص هاي القاعدة أفلشها.
جيت تفلشها؟
أفلشها طبعا.
هم يعني يشعرون بأن هاي التسجيلات من أجل إضافة جمالية؟
لا لا أسوأ من عدها ما أكو، أساءوا إلى التمثال وأساءوا لكل جماليته طبعا.
طيب ما أخذوا رأيك من
ولا أدري ولا أعرف ولا أحد سألني زين هو ليش سيد محسن سكرتير الملتقى مو يجي البغداد يبقى ايام
حاولوا يتصلون بيكوا على اساس
لا مو صح لا مو صح بعيد وين
زين الاعتراض ايضا على اللون
كله 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 ولو عايفيه على وساخته على ايش تاجمه
وهذا من حوله من حول الساحه
هذا أسوأ من عنده ما هو هذا شنو شنو الذوق هذا
البدائي هذا
ذوق بدائي يا اخي مال الناس متخلفين هذا
بس مهندسين اللي مسوينه
لا والله متخلفين ذولا عيب عليهم يقولون مهندسين يعني لا يقول مهندس هذا ما يفقه من الهندسة ولا من أبسط أنواع الذوق أنا أتحدى أنا في زمن أكو حرية أكون إنسان يحكي هذا إنسان بدائي ما يفهم ما يفقه شنو الهندسة
هم سووا هذه الباحة من أجل صور العوائل أمام السيارة
هذه أكو مقتربات جميلة كانت هنا كانت نافورة القصيدة كانت مكتوبة بالبرونز خط جميل وبسيط ونحتناها وطلعت لي برا شالوها
أي سنة صارت عملية النحت؟
قبل 71-72
شقد استغرقت؟
21 يوم
21 يوم؟ منو كان يساعدك في عملية نحت التمثال؟
النحت ما حد ساعدني بي بس عملية الصب ساعدوني بي مكي واتحاد نحاتين مكي الآن في ألمانيا واتحاد موجود بغداد
من تتمنى أيضا أن تقيم له تمثال على العشار غير السيار
والله يعني في البصرة كثر هم اللي يستحقون أي واحد محمد بن ماجد أو البريكان أو محمود عبد الوهاب أو كاظم الحجاج كلهم يستحقون
برأيك نفس اعتزاز البصريين كل الأجيال بعدهم يعتزون بتمثال السياب لو اختلف الاعتزاز من جيل إلى جيل
لا والله بالعكس احنا الآن في يعني رؤية جديدة أصبحت يعني نتمنى أن الثقافة تعم كل هاي الأجيال وأنا أعتقد البصريين هم بالغريزة يعتزون بتاريخهم وتراثهم وفي مدينتهم وفي الشناشيل وحتى في هاي الزوارق العشارية يعتزون بها هذا هو يعني ديدن البصريين حبهم لمدينتهم وحبهم لتراثهم وحبهم لتاريخهم فأكيد يعني محمود عبد الوهاب بيكون له تمثال أو كاظم الحجار سيعتزون به بنفس الاعتزاز
كان هذا تقريراً عن ارتباط الشاعر السياب بذاكرة البصريين وكيف تلتقي العوائل البصرية قرب التمثال الذي أجريت عليه بعض التحديثات لالتقاط الصور التذكارية عماد جاسم إذاعة العراق الحر من محافظة البصرة
مستمعينا الكرام في ختام جولتنا مع برنامج أجيال أمان الصحة والخير من فريال حسين ونبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر هذه إذاعة العراق الحر